بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. من النصوص التي قد تذكر على حكم التصوير ما رواه الصدوق رضوان الله تعالى عليه في الخصال قال حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله ابن جعفر الحميري عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الحسن الميثمي عن هشام بن أحمر وعبد الله بن مسكان عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول ثلاثة يعذبون يوم القيامة من صور صورة من الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها. هذا تعبير جديد يختلف عن النصوص السابقة. يعذب حتى ينفخ فيها وليس بنافخ فيها، والمكذب في منامه إلى آخره، والمستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون إلى آخر الرواية. والبحث تارة يقع في السند وأخرى في الدلالة. السند لاحظوا يعني هو كان أكو أمور مكتوبة ربما يعني نعدل عنها، على أي حال خلينا نتحرك على ما هو مذكور. البحث تارة يقع في السند وأخرى في الدلالة. السند فيه عبد الله بن جعفر الحميري، وهو ما ذكر النجاشي فيه أنه كان ثقة وجها، حميري بعد معروف. ويعقوب بن يزيد أيضا وثقه النجاشي وقال كان ثقة صدوقة، بعد أعلى من مجرد الوثاقة. والميثمي تقدم البحث فيه، وأنه رغم كونه واقفي إلا أنه رغم كونه واقفيا إلا أنه موثق. هشام ابن أحمر هذا لم يذكر في حقه توثيق. هناك كلام في هشام، في هشام سيد الخوي رحمه الله نبه إلى قضية. قال روى الكليني قدس سره أنه هو الذي بعثه أبو الحسن سلام الله عليه ليشتري أم الرضا عليه السلام، فاشتراها وقال له بايعها أخبرك عن هذه الوصيفة أني اشتريتها من أقصى المغرب، فلقيتني امرأة من أهل الكتاب وقالت ما هذه الوصيفة معك؟ قلت اشتريتها لنفسي، فقالت ما يكون ينبغي أن تكون هذه عند مثلك، إن هذه الجارية تنبغي أن تكون عند خير أهل الأرض، فلا تلبث عنده إلا قليلا حتى تلد منه غلاما ما يولد بشرق الأرض ولا غربها مثله. قال فأتيته بها، فلم تلبث عنده إلا قليلا حتى ولدت الرضا عليه السلام. فالرواية بحسب ما هو يستفاد من كلام السيد الخوي رحمه الله لنقل مضمونها عن الكافي تدل على أنه من خواص الإمام الكاظم عليه السلام، وهذا هو وحده ربما يشهد بوثاقته. لكن الرواية هي عنه، احنا لاحظنا الكافي ولاحظنا أن الرواية هي عنه هو هشام ابن أحمر، فإذا كانت عن بعد ما تصلح. بس أنتوا شوي المطلب يريد له مراجعة أكثر، لأن هذا بالنتيجة ربما هو يكون مصير حجية هشام ابن أحمر، هو يحتمل قويا أنه حجة، ربما يكون رهينا بهذه القضية. إذا ظفرنا بحديث عن غيره هو يتحدث عنه وكان الحديث تام ربما يحقق المطلب. أما أن يكون الحديث هو عن نفسه وهو يذكر بعض الخصائص وبعض الكرامات فهذا ما يصلح حجة إذا ما يوجب الريب أصلا. واحد هو يجي يحكي عن نفسه ويبين خصوصيات وامرأة من أهل الكتاب هاي المرأة ساعدها ما تعلم يعني ما أدري الأئمة والحجج الله على الخلق والأوصياء. مهم هذا الشيء أنا ما أريد أن يعني أرد الرواية ويعني أنفيها وإن كانت هو هذا مو وارد عن الإمام، لكن مع ذلك هو إحنا مفروض نتوقف فهذا نحتمله، لكن هذا الحديث ما يشجعنا على الوثوق به. مو واضح.
ذلك سيقول هو الذي فهم إنه من خواص المورد.
إحنا مو حج عندنا فهم الفقهاء مو حج.
هو الذي نعم أيضا
إشكال عصير
هو الذي
إيه فاحنا ما ندرسه هو فهمه كذا هو يشير إلى منشأ من المناشي مو أن يحتمل أكو رواية أخرى. هذا اللي أنا أقول لعله إحنا الرواية التي ظفرنا بها غير الرواية التي يتحدث عنها السيد الخوي، فإذا قدرتوا أن تتراجعون ربما تظفرون برواية أخرى هي تدل على ما ذكره، لأنه عادة لا تخفى عليه يعني هذه النكتة من قبيل السيد الخوي، يعني هو خريط الفن، فربما توجد رواية أخرى. إذا ظفرنا برواية أخرى خالية من ذلك فبها ونعمل، إذا ما ظفرنا فهذا وحده لا يصلح للحجية.
سؤال أنه شيخ شنو رأيه
هو هذا كلامه يعني بعد راجعوا بعد أكثر حتى تتأكد.
الإسلامية
والكتابية لقد شنو
هو هذا
الراوي؟ لقد
ذاك
الباع.
إيه بس شلون
عرف؟
هو ذاك الباع قلت. فهذا جاي ينقل.
إيه مقالده هو بايعوها نعم. إيه فهو.
ما يعرف ما مرضه.
ما خالف بس هو قاعد ينقل. أقول هو أول الشبهة في الخبر. أنه هذه امرأة من أهل الكتاب قاعدة تتحدث، هذا بالنتيجة بقت هاي الشبهة ما انحلت.
تتحدث بالغيب.
تتحدث عن أمر غيبي وهو قاعد ينقلها هشام، ينقل هذه القضية. على أي حال إحنا ما قلنا أنه هذه توجب بطلان الرواية، هذا يوجب التوقف. الإخبار هو شنو معنى ما يوجب الريب؟ يعني هذا فد منشأ مؤشر يخلي الإنسان يتردد، أكو شبهة في القضية. من يصير شبهة خلي واحد يتوقف، والشبهة واضحة أن امرأة من أهل الكتاب مع أن الحجة هي على نسخ الأديان السابقة، وهذه تتحدث عن أمر عادة لا يعرفه إلا الراسخون في العلم.
اليهود عندما كانوا يرون رسول الله ونوره في عقله،
بل باعتبار هناك الكتاب موجود، هو في الكتاب يجدونه عنده في التوراة. أما هنا ناكو عندنا في التوراة أو في الإنجيل أنه حديث عن أمهات الأئمة ما
يكون حرافة هذه
أو بنجيل، فلهذا هو يصير الكلام بعد بغرابة. المشكلة أنه إحنا بصدد حتى نعرف إحنا بعدها نسجل إشكالات على الأعلام اليوم، خلينا نكون نسجل إشكالات على أنفسنا يعني. الإنسان دائما يراقب نفسه. المشكلة أنه إحنا جينا لاحظنا الرواة واحدا بعد الآخر وشفنا أنه هاي الرواية بها مشكلة، وأنه هشام ما تمت حجيته، فما دام ما تمت حجيته بعدها ما يحتاج أن نبحث هواية محمد ابن مروان لأنه مشترك، فشفنا هي الرواية بعد ساقطة سندا بسبب هشام. الآن أول ما فتحت الكلام اللي كاتبه حتى أعرضه بخدمتكم خطر بذهني فرد إشكال يكشف عن يعني شدة الاشتباه الذي وقعت به، وهو أن الرواية لاحظوها أنتم الرواية شنو بيها، هذا إن شاء الله صير عبرة يعني للمستقبل، عن هشام بن أحمر وعبد الله بن مسكان. فمعناه احنا هشام اصلا ما متوقف عليه الروايه، عبد الله بن مسكان هو رجل ثقه بعد ما وضع حاله، فهو هذه الطبقة في السند عن اثنين، حتى لو واحد بي مشكلة فليكن أصلا مية ثاني ما بي مشكلة، فمحلول القضية يعني ما عنده مشكلة من الناحية. فراح يصير هناك أهمية فائقة للبحث عن محمد بن مروان. يلا سيدنا راجعوا محمد بن مروان، شوفوا نقدر نطلع من مأزق الاشتراك فيه أو لا، لأنه هو أكو كلام أن هو يعني مو كلام، أنا لاحظت أنه أشخاص عديدون، سواحد منهم واضح من أصحاب الإمام الهادي متأخر، ما عندنا مشكلة يعني هذا ما يسبب مشكلة بالنسبة لنا، لأن هذه الرواية عن الصادق، ولكن البقية هذه المجموعة نقدر نميز محمد بن مروان منهم بهذا الشخص أو لا، نشخص أن هذا هو الثقة غير الثقة، الأمر مو واضح. فراح يصير عندنا في الرواية وين كان بعد ما انتهى البحث به، لكن الآن في هذه المرحلة من البحث راح يصير عندنا إشكالية الاشتراك، إشكالية أساسية. احنا من باب الاختصار أنا أخشى أنه يصير يعني تثقيل على الأسماء، أنه هواية نتحدث في الشأن الرجالي، لأنه الأيام الحالة الطاغية مثلا أكثر كلامنا هو بحث رجالي، فلذ أختصر وليتني لم أختصر، لو بحث تماما كنسى يعني حالين القضية. على أي حال، فصارت النتيجة ما هي؟ أن هذه الرواية حجيتها رهينة عبد الله بن مسكان واضح شأن، فبقى عندنا محمد بن مروان رهينة بأن نعرف حال محمد بن مروان المشترك. فإذا قدرنا نشخصه ونشخص أنه هو معتبر ولو بالأدلة العامة على التوثيق، ربما تناله وتدركه بعض الأدلة العامة على التوثيق، فهذا راح ينفعنا، وإلا فتبقى الرواية فيها مشكلة من هذه الناحية. بل يعني هم اثنيناتهم رووا عن هذا الشخص، مشلون عدة من أصحابنا، فإحنا يكفينا واحد من هؤلاء العدة موثق يكفينا، فهنا اثنين إذا واحد منهم موثق أيضا يكفينا، الثاني يصير مؤيد أكثر. يعني هو إحنا من عبر طريق، لأن الطريق من عبر، ولا هو نتيجة تقدر تقول طريقين يعني بالمعنى العام، لكن إحنا عادة من نقول طريق يعني سند متعدد سلسلة، مو أنه شخص واحد بهذا المعنى يعني، ولكن هو طريقين بالحقيقة، إحنا كمعنى عرفي للكلمة ينطبق لأنه طريقين. زين، فإذا الآن عندنا أمران حتى احنا نثبت امامنا، حتى ما ننسى ولا تنسون، وان شاء الله تعينونا يعني في البحث. الامر الاول انه هشام ابن احمر، ما دام بحثنا عنه خلينا نوصل الى نتيجه البحث، فهل توجد روايه عن غيره تدل على انه من خواص الامام؟ هذا اذا تم مثل ما يبدو من كلام السيد الخوي رحمه الله فبها ونعم. بل يعني هو من يكون من خواص الإمام ويعتمد عليه، فهذا عادة الإمام ما يعتمد على الكاذب، يعني اللي يتعمد الكذب هو عندنا نهي، يعني أنا سمو أريد أن بس احنا عندنا ذوق أهل البيت، خلينا نقول يعني مذاق الشارع، أنه تحذير شديد عن مصاحبة الكاذب، عن مؤاخاة الكاذب، وأكو تأكيد على النقطة، فهذا جدا مو مناسب. غير الجانب العرفي أنه شلون يعتمد عليه، شلون كذا يكون من خواصه محسوب عليه إلى آخره، سذني أمور أخرى. أما هذا المذاق اللي موجود عند أهل البيت في أنه تأكيد على تحذير من مؤاخاة الكاذب، وأي تأكيد على النقطة، شوفوا في أبواب الأصدقاء في كتاب الإخوان مثلا أو وأمثال ذلك، يعني في هذه باب الأبواب اللي هي مرتبطة بهذا الشأن، شوفون إيش قد أكو كلام غليظ على هذه القضية.
متعدد محمد بن مروان أكو بعض مطعونين بهم،
يعني مجهول، مو إلا مطعون مجهول، يبقى ما عندك دليل على أنه ثقة. نعم، إيه طبعا، يعني طبقة مقاربة لهذا الطبقة من أصحاب الصادق كلام.
مجرد توكيل يعني
لا النتيجة هيك قضية مو لا ما أكو توكيل عن توكيل يعني هاي قضية واضح أنه من يجي ينتدب لها القضية ويروح وكذا يعني
مثل ما ينتدب واحد يسوق
يعني يجيب جارية هاي أم الإمام مو يسوق يجيب مثلا بطاطا كان ماكو بطاطا ذاك الوقت بصل مثلا بصل أخضر يعني قاعد يجيب هذا يجيب هيك قضية مهمة ويعتمد عليه في قضية مرتبطة ب يعني أم الإمام بعد لها فرد يعني كرامة استثنائية خصوصا مع يعني تمامية الروايات اللي تدل على أهمية القضية وأنه هي امرأة لها يعني خصوصية منزلة كبيرة. أنا أذكر السيد الوالد رحمه الله كان لقضاء الحوائج ما أدري هي شنو مصدره يعني ينذر لأم الرضا عليه السلام يعني مجربة لقضاء الحوائج هو أكو إلها منشأ ما شنو منشأها الروائي غير الروائي ما أدري بس هو يبدو أنه هي لها كرامة خاصة عند الله عز وجل وهي جارية ونخاسين وكذا تدري هذا لابد يكون كلش مؤتمن اللي هو يؤتمن على جارية قضية كلش حساسة على أي حال بس احنا إذا ثبتنا المطلب بعدين نتناقش بالتفاصيل الرواية التاسعة قبل أن ننتقل للرواية التاسعة دلالة الرواية واضحة على الحلية على الحرمة عفوا بغض النظر عن التجسيم وعدم التجسيم إلا لنكتة أنه النفخ أنه يقول ينفخ فيها فكأنه البعض يفهم من النفخ يعني أن يكون التصوير تجسيميا بتمثال هذا يجي بهذا الكلام نعم بغض النظر عن السند إلى هنا بعد لا نملك أن نتردد أو نتوقف في تحقق الوثوق بصدور المضمون اللي حد الآن ذكرنا عدة رواية بهذا المضمون مرت علينا متعدد فأنه هذا هناك موقف في يوم القيامة لهؤلاء الذين يصورون بعض أحاديث نبوية بعضها كذا فهذا المضمون صار بعد وصل إلى درجة الوثوق بالصدور اللي بعد ما يمكن أن نتردد في حجيته ما نقدر نتوقف في حجيته صار حج وهذا هو يصير مقتضي للحرمة يدل على الحرمة إذا ما لقينا على معارض المفروض نبني على الحرمة حرمة مطلقا بعد إلا أنه عندنا قرينة خاصة يصير للتجسيم أو للمجسم يعني هذا بعد كن نقف هواي عند هذه القضية الرواية التاسعة هذا إلى هنا الرواية الثامنة رواية التاسعة ما رواه الصدوق رضوان الله تعالى عليه في الخصال قال أخبرني الخليل بن أحمد قال حدثنا أبو جعفر الدبلي قال حدثنا أبو عبد الله الديبلي بني أحسنتم قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني أو السجستاني على أي حال بعد هذه الأشخاص احنا من عرفهم عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وآله من صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بفاعل الخبر هذا المضمون أيضا مشابه للمضمون السابق هذا السند الرواية الخليل هو من مشايخ الصدوق بعد حالة يعني يرتبط بالمشايخ وهم ترضى عنه ف لا ما مذكور انه ترضى عنه في المصدر على اي حال وبحسب ظني ان هذا الخليل مو ظني يعني حسب ظاهر واضح القضية ليس هو الخليل المعروف الذي شهد له بالتضلع في علوم الأدب وكذا واللي هو مؤسس كذا إلا فد واحد آخرهم اسم الخليل هم هو أديب يعني مو فراهي لأن ذاك الخليل هو واي متقدم واي متقدم بل ما يقاس يعني في ويا الصدوق يكون إلا هذا واحد آخر
مشهور في
الأدب وإلى آخره بعد هاي هم يكون واحد يتأكد من عدم مو بدون واحد يشوف ذاكرين ترجمة بل يعني وغير ذاك بس شنو عندنا في هذا الرواية مشاكل أولا عندنا سفيان الثوري هذا الرجل هناك بعض الروايات تدل على يعني سوء سريرته فأنه مثلا أنه اعترض على لباس الإمام الصادق عليه السلام بنحو يكشف عن عدم احترامه للإمام وكأنه يعني يريد أن يوجه اتهام للإمام عليه السلام قضية المعروفة أنه شون أنتم تلبسون كذا والإمام كشف له عن ما يلبس مثلا في على بدني أو إلى آخره بلي هو هذا المشهور أحسنتم بلي هو هذا اللي هو يعني من رموز العامة الرواية هذه لا بأس نقراها حتى يصير واضح أن سمعت بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام يحدث أن سفيان الثوري دخل على أبي عبد الله عليه السلام وعليه ثياب جياد يعني على الصادق عليه السلام فقال يا أبا عبد الله إن آباءك لم يكونوا يلبسون مثل هذه الثياب فقال له إن آبائي عليهم السلام كانوا مثلا مو يسأل يعترض يعني لغة اعتراض مو سؤال قال إن آبائي عليهم السلام كانوا في زمان مقفر مقتر وهذا زمان قد أرخلت الدنيا عزاليها فأحق أهلها بها أبرارهم وأما هذا أيوب السخستاني فهو تابعي لم يرد فيه توثيق وأما عكرمة مولى ابن عباس فهذا عندنا رواية قد يظهر منها أنها فيها مدح له لكن ربما نستفيد منها خلاف ذلك أنتوا تأملوا بالرواية الكشي يقول حدثني محمد بن مسعود قال حدثني ابن أزداد ابن المغيرة قال حدثني الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال أبو جعفر عليه السلام الإمام الباقر هو متابعي فطبيعي يعني الإمام الباقر في تلك العصور يعني المرحلة الثانية بعد الصحابة يعني هو الإمام زين العابدين يعد من التابعين وهو يعني هذا في طبقة التابعين فالإمام الباقر أيضا قريب منا جدا يقول قال أبو جعفر عليه السلام لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته قيل لأبي عبد الله عليه السلام بماذا ينفعه قالك بماذا ينفعه أحسنتم بماذا ينفعه قال كان يلقنه ما أنتم عليه فلم يدركه أبو جعفر عليه السلام ولم ينفعه وما نفع النتيجة فهذا الكلام ما يكشف عن وثارته هو هم حرم من هذه النعمة العظيمة يعني نعمة الهداية وحتى لو اهتدى لو كان اهتدى كان هناك داعي لهداية عند الإمام عليه السلام هو هذا ما يكشف عن وثاقته قد يكون هو عنده بر خاص بوالديه فهذا كان باقتضاء للهداية لكن هذا ما صار معلة تامة للهداية فسقط عنه يعني ما حصل شيء
ثقتهم بالقوة
بل يفد منشأ بالقوة أحسنتم بس هذا المنشأ أعم من أن يكون هو ثقة أو غير ثقة قد يكون هو مو ثقة صحيح هو يقرب أن يكون ثقة لكن ما يكشف عن كونه ثقة وهذا نحو ما يروى الكشي قال الكشي وهذا نحو ما يروى لو اتخذت خليلا لاتخذت فلانا خليلا معناه ما اتخذ لو حرف امتناع يعني كشي يريد يشير إلى هذه القضية لم يوجب لعكرمة مدحا بل أوجب ضده الكشي هكذا يستمر قل أوجب ضده المدح أنه هو لم ينال ذلك. هو فيه جهة مدح لكن أيضا فيه حرمان. المهم هذا الكلام لا يصلح لتوثيقه. ابن عباس حسب الظاهر كما هناك حديث مفصل للسيد الخوي رحمه الله يكشف عن وثاقته بعد ما يحتاج. هناك تأليف للسيد العلامة السيد محمد تقي الحكيم رحمه الله عن ابن عباس أيضا هو ينتهي إلى يعني وثاقته بل ربما يعني شأنه الكبير. على أي حال الرواية لا يمكن التعويل على سندها لما فيه من هذه المشكلات، فهي غايته تنظم مع ضعفها، مع ضعفها تنظم إلى الروايات السابقة. الروايات السابقة هي عادة كاشفية هواية أقوى من هذه الرواية. هذه الرواية التاسعة، الرواية العاشرة هم يأتي الحديث عنها إن شاء الله.
الدلالة بإطلاقها على حرمة التصوير مطلقا، الرواية المطلقة هو قال من صور تصويرا فله أن
تصويرا يعني مطلقا.
ما
هو من يقول تصويرا قاعد يأكد على أن المناط هو التصوير بعد مو الصورة، مو من صور تصويرا، يعني هذا التأكيد على
التصوير.
هذا بعد قلنا بعدين نبحث عن القضية. المهم الآن هذه الرواية هي بنفسها هي ما بيها دلالة على التفسير إلا هذه الجهة اللغوية اللي قلنا بعدين نبحثها إن شاء الله مفصلة. مرة هو يقول مثلا صور مثالا، صور تمثالا كذا، هذا بعد يصير بلي
ولحد زمان الشيخ المظفر هاي الصورة يسموها تمثال الشيخ المظفر.
لا مو هذا، لا مو هذا هم قد يكون كلام مأخوذ من يعني لغات أخرى وكذا. تمثال يعني مثال، هنا مثال يعني ماذا؟
ما قالت مثال ظاهر في الجسم
نعم. بس هذا قلنا بعدين نبحثها، ليش نبحثها من الآن وأدوات القضية مو كنت تم الأدوات نشوف اللغة نصوص كذا. نعم القدماء شو يقولون كلش
يعني خطأ على التصوير أو يبقى شيخات صورة على خاتين بالمقابلة يدل أنه تصوير على التصوير لو كان نفسه فمعرض ما
ها يا رواية يا هو إيش قد رقمها المناهي ها منا يعني رواية يمكن السابعة مو دل على الاثنينية هذا مكون نشوفها ذكرونا من نبحث القضية. إحنا خلي نستنتج الروايات التامة الكذا بعدين نجي نجمع بينها إن شاء
الله.
التمثال يعني أنت شنو شو تقربون التمثال شنو ما أفهمت قصدكم.